السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستأنف بفضل الله ومنته شاكرين حامدين منيبين لرب العالمين، ذاكرين فضله دراسة ما تبقى من كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لأبي لموفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، والمتوفى في 1600 من الهجرة، ونحن الآن في 1447. وانظر كيف خلت كتابه ودرس في مثل هذه الليلة لتعلم فضل الإخلاص وفضل العلم وأهله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأي درجة أعلى من أن يتناول طلاب العلم هذا الكتاب يقرؤونه ويقرؤونه ويدرسه العلماء على مر سنين طويلة، ها نحن نقرأه في هذه الليلة التي أسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة، وهي ليلة 25 من شوال. فرحمه الله وغفر له. وإن للعلم كما لا يخفى شرف، ويكفيك أن الله سبحانه وتعالى خص العلماء بالخشية دون غيرهم، والذين تعلموا الدين وأحكامه وقواعده وأدلته وبراهينه، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية من أعظم وأرفع مقامات العبودية، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فإذا أردت أن تخشى الله فكن عالما، كن طالب علم. وبالأمس فتح علينا بصدر الدرس شيء لم أكن أقوله من قبل، خوفت نفسي وغيري من سكرات الموت التي تأتي فجأة، لا تأتي من 80 أو 90، بل تأتي الفتى في فراشه وهو دون 20. جارنا من بلاد السودان قبل سنين خرجت أمه ويبلغ من العمر دون 20، في 16 خرجت أمه تولول، نصف حجابها أو ربعه قد انحل عنها من مصيبتها وغفلتها منها بسببها. وأنا جار، وكانوا يزوروننا بالدار مرة بعد مرة، فوجدت نفسي لابد أن أدخل هذا البيت، لأن لما خرجت منه بهذا النحو خشيت أن يكون لص، فدخلت مقتحما لأنجدها وهي خارج المنزل، وإذا بابنها في 16 من عمره يحتضر، ولم أكن أرى محتضرا من قبل. وهذا الكلام من نحو 32 سنة، ولم أكن أعرف الاحتضار وأنه شهق وراء شهق وحركة المحتضر، فظننت أنه ممسوس، فاستعملت موهبتي وقدرتي على ما وفقني الله من الرقية، ولست براقي أتفرغ لهذا الشأن، فصرت أقرأ وأقرأ. ما ظننت أن ما قاله الله في كتابه يجري على هذا الغلام الصغير، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. ما تستطيع ترجع الروح، لا أنت ولا 1000 طبيب حول المحتضر. فجهدي كان أن يشفى من المس، ولم يبلغني حركة المحتضر من قبل حتى أقيس حركته عليه، فظللت أقرأ وأنفث واستنقذه. ولكن الأم شعرت الذي كاد كبده أن يحترق، وتعرفون كيف الولد يقول لأمه فلذت كبدها، فحينئذ سكن الغلام، فأغمضت عينيه يعني، وجاءت سيارة الموتى لتحمله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فذكرت قول الشاعر: وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، تعيش في الدنيا وإن كنت شابا صحيح البنية والبدن، تعيش في الدنيا وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من صحيح من سقيم أو من صحيح عاش، كم من صحيح أو من سقيم مات من غير صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فالموت لا يعرف صغير ولا كبير ولا ملك ولا وزير ولا فقير. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فحينئذ أدركت فضل العلم، فإن من حباه الله بملازمة الحلقات وذكر رب الأرض والسماوات وأحكامه وحكمه ودينه، لا إله إلا هو، حصل في ذهنه مخزون يحتاجه عند فجاءة الموت، بخلاف الغافل الذي كل ما يجلس مجلس يملأه بغير ذكر الله والصلاة على رسول الله. فحينئذ تأتيه عند فجاءة الموت رهبة عظيمة، فلربما نسي هذه الكلمة الطيبة التي من قالها أو كانت آخر كلام من الدنيا دخل الجنة. فمن لازم حلقات العلم وقرئ على مسامعه العبارات المباركة من العلماء القدماء أهل الإخلاص كصاحب لمعة الاعتقاد كما تسمعون قراءة القارئ، أو قرئ مسند أحمد في المجلس أو صحيح البخاري أو غير ذلك، وترضي عن الصحابة وصلي على النبي وذكرت صفات الله، فيكون ذكره عند الموت لمن كان ملازما لما لازمه الصحابة من العلم النافع والأخذ عن رسول الله والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين أكثر يعني استحضارا ممن غفل عن مثل هذا الخير. فلو لم يكن فضيلة إلا هذه في لزومك حلقات العلم لكان جديرا بك ألا تتخلف عن حلقة منها. فإذا انضاف إليك عبارات الأئمة في فضل التعبد بطلب العلم، وأنه ذلك لمن لم ليس بالذي يتخذه نزهة فيجلس في حلقاته فيسمع أخبار العلم متسليا بها دون التعبد لسماعها للعمل بها مخلصا لله. فلو سمعت مقالات أهل العلم في ذلك لأتيت حلقات العلم ولو حبوا، وتجد من يتهرب عن هذه الحلقات بل يتجاهلها. وما ذاك إلا لأحد أمرين: لم يسكن في قلبه بعد فضل العلم، فضل أهله، سمع لكن لم يستقر في قلبه، نازع ذلك الذي سمعه في خطب الجمعة من الخطباء والمشايخ والعلماء في الدروس، نازعه حب الدنيا حب الظهور فلوث قلبه، فلا يجتمع في قلب حب الدنيا وحب الآخرة الذي من دلائله حلق الذكر، فسينفر بعد ذلك عن العلم وسيتكلم بالأعذار الذي لا طائل تحتها إلا الإعراض. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فسئل ابن مبارك وهو له لقب لا يتسمى به إلا من بلغ المرتبة العليا في علم الحديث، فهو الزاهد العالم الورع الجهبذ المجتهد المحدث الكبير عبد الله المبارك الزاهد الورع. سئل: لو كان حتفك غدا، أي موتك، جاءك ملك وقال موتك بعد صلاة العصر بنصف ساعة، يعني بعد ما تسلم بنصف ساعة، إذا خطت إشارة إلى الثانية بعد نصف ساعة يكون حتفك ونهاية حياتك مثلا، إن الله يطول في أعمارنا في خير وعافية وحسن ختام وزهد في هذه الدنيا التي أسرت بعض من كان له لب فأذهبت عقله لما التفت إليها. نسأل الله عافينا وإياكم من ذلك. فقيل له لو كان حتفك غدا على أي خاتمة تحب أن تموت؟ فلقال يقول أظنه قال وأنا ساجد، وآخر يقول بسيفي مسلطا على العدو في الصف الأول وقاتلهم، وآخر وأنا أتصدق بصدقة ملء يدي من الذهب لأفقر الناس ثم تقبض روحي. أعرض عن ذلك كله وتمنى مجلسكم هذا عند الموت، فقال أحب أن أتوفى وأنا في حلقة علم، يعني أو أطلب العلم فيأتيني ملك الموت فيقبضني وأنا أسمع العلم. فلم يرى عبادة يتوفى عليها يختم له بها مثل عبادة الطلب والتفقه في الدين. وحينئذ وأنت تعلم أنه قد سمع حديث كثيرة في الفضائل فاختار ذلك المبارك لا أحد يجهله حتى العامة يعرفونه رضي الله تعالى عنه أو رحم ورحمة الله عليه وجعله في عليين، قاس أو قارن في الفضائل فلم يجد عبادة يقبض عليها أفضل من عبادة طلب العلم. ومن كان عالما محققا لن يلومه لنصوص دلت على أن فعله هذا واختياره الصحيح. فإن الله لم يأمر نبيه من التزود من شيء، لا من الحج ولا العمرة ولا الصلاة من النافلة في آخر الليل ولا الصدقات، مثل أمره بأن يزيده الله علما. تذكروا الآية ما هي؟ وقل رب زدني علما. ومع ذلك لم تصبح هذه الأدعية سائدة في الناس، هذا الدعاء سائد في الناس، بل أكثر الناس يدعو ينجح الله في تجارته، يسكنه الله عمارة، أو يرزق سيارة، أكثر أدعية الناس. قال شيخنا مفتي العام المملكة العربية السعودية صالح الفوزان رفع الله قدره، ويكره للرجل في صلاته أن يخص دعاءه بالدنيا، كان يقول يا ربنا يسهل لي العمارة، يا رب سهل لي هذه العمارة، ولا يذكر معها الآخرة، لأنه حينئذ سيكون داخلا تحت كلام الحي القيوم ومن الناس. من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لكن إراد شيء من الدنيا احتاجه فليقرن معه الآخرة في صلاته، ليدخل في قول الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. من حذاري أن تمحض ذكر الدنيا في أدعيتك في سجودك لله وأنت وهو يسمع نداءك في السجود، اقرن مع الآخر. لذلك أدعية السجود كلها تعظيم لله وطلب من مغفرته، اللهم اغفر لي ذنبي كله أوله وآخره دقه وجل سراريته وعلانيته، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيأتي إنسان يعرض عن كل أول ما يسجد يا رب هذه العمارة، يا رب هذه السيارة، يا رب هذه الزوجة، يا رب هذه الثروة، لا إله إلا الله، هذا مكروه. فحينئذ قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا يعني من آمن واتقى وعمل صالح. من منا مرت عليه لحظة يقول مثل مبارك يا ليت إذا مت أتمنى أموت في حلقة علم؟ الظاهر قليل، لأن الأكثر من الخلق وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لم يدعوا قدر العلم بعد. نعم لم يعوا قدره، ولو والله عرفوه لأتوه حبوا. قال شيخنا الألباني: إني أكون في مرض يعني وأزحف لحلقة العلم فيشفيني الله بالحلقة. لما؟ إنه تخشاه أهل الرحمة، فإذا رحم أهل الحلقة شفاهم من سب من سيء الأسقال، من الأورام، من مس الشيطان، كما كان عندنا رجل بالمسجد ما أكثر ما يقرأ ما أقرأ فيسقط ويلتم حوله المصلون. فواحد من طلابنا جزاه الله خير دلوا على الحلقة ولم يأمرني برقية، فقط دله على الحلقة، فلا زال يحضر ولا زال، حتى ذهبت قوة الشر الشيطانية من نفسه وأصبح متماسكا وذهب عنه الشر. فكانت أخته تدفه إذا تأخر عن حلقة ليحضرها لما رأت من تحسن ومن عافية بعد حضور حلقات العلم. يكفيك تخشاهم الرحمة، وإذا رحم الله أفرادها الحلقة شفاهم من مرض ورزقهم من فقر وأصلح بالهم وأحسن ختامهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلية رضي الله تعالى رحمه رضي الله عنه: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما رواه مسلم في صحيح من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم وهم أنتم اجتمعتم فبارك الله فيكم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. في كتاب لمعة الاعتقاد نذكر الصفة ونذكر دليلها من القرآن، هذه مدارسة القرآن صفة الله. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن القلب ليطير فرحا ممن يعيش في الأرض يرجو الخير لنفسه وفطر على ذلك ولا يلام. لما يقول له إنسان: لقد ذكرت بخير على لسان ملك من ملوك الأرض، ذكرك بخير وأثنى عليك، وش فرحته؟ أنه لعل هذا الملك يعينه في قضاء حوائجه. فلو علمت الآن أيها المسلم المؤمن وأنت من بني الإنسان أن الرحمن يذكرك بنفسه، فما فرحتك وبيده كل شيء؟ أطال العمر نوح إلى 1400 سنة وقيل 1050 سنة كان فترة دعوة فقط، لكن بعث ابن نحو 400 سنة وقبض هذه الأمة ما بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك الألبان لما وصل 80 قال: أنا من القليل اللي جاوزت سن الحصاد. فهو يعمر من يشاء من الأمم ويقبض من يشاء، يرفع ويخفض، يعز ويذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا ذكره كهذا الذي يقول للشيء كن فيكون، والذي أمره واحد كلمح بالبصر، يذكرك باسمك واسم أبيك عند أشرف ملائكته وأفضلهم، هنيئا لك تلك الليلة تنام قرير العين، فقد ذكرك الرحمن في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. اللهم اذكرنا في من عندك، وفقنا للعمل بالعلم الذي نسمعه، ولا تجعل حظنا من العلم رياء أو سمعة أو مباهات أو مفاخرة أو مباراة العلماء أو مباراة السفهاء، فمن فعل قال النبي عن أدخله الله النار. وحينئذ نذكر ببرنامجنا في هذه الليلة، سنقرأ من لمعة الاعتقاد، وإن تيسر شيء من مسند الدارمي إكمالا، لكن فضلت لطول المدة قبل استئناف الدرس أن أجعل مراجعة بأن ألقي الأسئلة عليكم، كما كان شيخنا العلامة فقيه الزمان ابن عثيمين يصنع بطلابه، فإن النبي كان يلقي الأسئلة، وكذا فعل الأنبياء من قبله كيعقوب: ماذا تعبدون؟ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ نعم. وقال النبي: أتدرون من رقوب؟ أتدرون من مفلس؟ إن من الشجر شجر لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فإن في الأسئلة وإلقائها استنهاض العلم واستدعاء القريحة والفهم. فنتوكل على الله ونسأل ما تيسر، فإن بقي وقت أخذنا من حيث وقفنا، وإلا الجنة. نعم. السؤال الأول، وقد درست معنا من لمعة الاعتقاد وقبله العقيدة الوسطية، ومعنا والعلم يكون شرفه بحسب المعلوم، فأشرف العلوم مثل هذا العلم، علم العقيدة. ما الفرق بين التوحيد وعلم العقيدة؟ التوحيد من علم العقيدة، لكن إذا قالوا العقيدة فيريدون معنى أشمل من التوحيد، فإن إذا ذكرت العقيدة دخل فيها التوحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة. نعم. لكن ذكرت العقيدة ذكر فيها التوحيد، وكل ما يجب على المسلم الإيمان به إيمانا جازما لا يقبل الشك، من الإيمان بالله وصفاته وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فحينئذ إذا أراد الشخص أن يصنف العقيدة كشيخ الإسلام وصاحب اللمعة، ماذا سيصنع؟ سيمر بحديث من؟ بحديث جبريل: ما الإيمان؟ فإن رفض العقيدة لم يذكر في السنة ولا القرآن، وإنما مصطلح ولا مشاح في المصطلحات. فالعقيدة ما يعقد الرجل ويربط قلبه عن خير أو شر. يقال عقيدة النصارى فاسدة، يعتقد أن الله ثلاثة، فيقولون إن بسم الله بسم الأب والابن والروح القدس، نسأل الله العافية. وعقيدة المسلمين صحيحة، أهل الإسلام الذين أخذوها عن السلف الكرام، يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل والقدر على الوجه الموروث عن السلف باتفاق، بلا نفاق، بلا شك ولا ريب ولا نفاق، اعتقاد جازم لا يقبل التردد. هذا هو معنى العقيدة، وهي الأساس. فالإسلام يقوم على العقيدة، فمن ضيعها ضيع كل شيء. والعقيدة أثر في مثل هذه الفتن التي نعيشها في هذا العصر، أن تعلق الناس بالله يورث التوكل عليه، نعم، ويرث دعاءه. إذا فسد العقيدة دخل على الناس القنوط والهزيمة. العقيدة تساوي الثبات، العقيدة تساوي اللجأ، صدق اللجأ لرب الأرض والسماوات والاضطرار إليه. فلنصلح عقيدتنا على مثل هذا الكتاب كما أصلحناها من قبل على أفضل الكتب في التصنيف كما ذكر شيخ ابن عثيمين، وهي عقيدة الوسطية. ثم يأتي مثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، فهو على منواله في بيان عقيدة السلف الصالح. والعقيدة خبر عن الله لا يقبل التكذيب ولا يدخل الاستنباط. فلما أعملت الفرق كالجهمية والأشاعرة عقولهم في هذا الغيب وغيب الغيوب والله في صفاته، انحرف فكرهم إلى التعطيل كالجهمية، فصار يقول كيف سميع كيف بصير، ولم يؤمنوا فشبه الله بخلقه فعطلوا، وآخرون حرفوا وأولوا كالأشاعرة، وآخرون فوضوا فلحكمة الله ففي حكمة الله طعنوا واتهموا وقالوا لا نعلم الاستواء لغة ولا شرعا، كما مضى معنا في الشرح من قبل. فلنكرر، ففي التكرار إقرار، فإن الشيء إذا تكرر تقرر. ونحن نلقي بالأسئلة على ما مضى شرحه وبيانه، فمن وجد في نفسه إجابة ولو لم يجب فليحمد الله، ومن وجد أنه لا جواب عنده فليحمد الله أن ساق له من يذكر بالاعتقاد قبل وفاته، وليشكر الله، فإن أعظم نعمة ينعمها الله على عبده العلم النافع. فيه دليل، نعم، هو الذي ذكر الله من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إيش؟ رسول نفسهم. إيش يسوي الرسول اللي يبعث فيه؟ يعلمهم العلم. يموت الرسول يأتي العلماء فيتعلم، دل على درس عالم ينقل له كلام الرسول، فهي نعمة بعد وفاة الأنبياء، نعمة العلماء. ولا لأنهم كانوا يقولون كما ذكر ابن عبد البر في جامع الفضل، من فاته مجالس أو مجلس الأنبياء من قبل فلا يستطيع حضورها، فليحضر مجلس العلماء فإن تشبه مجالس الأنبياء، فيذكر فيها ما كان الأنبياء يذكرون فيها المسائل، ويسألون فيجيبون، فلان قال إن خرجت فأنت طالق فيقول عليك كذا إلى آخره. حينئذ السؤال الأول نسأله فنقول: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ أو تقول: هل كل صفة يشتق منها اسم، أم كل اسم يتضمن صفة ولا بد؟ نعم، جواب: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته لا إله إلا هو؟ ما الفرق بينها، بين أسماء الله وصفاته؟ نعم، أسماء الله هي الأسماء الدالة عليه، مثل الله الحكيم العليم. نعم، فالاسم يدل على المسمى، وتتعدد، وكل اسم يتضمن صفة. فالسميع يتضمن صفة السمع الكامل الذي لا يعتريه نقص، البصير البصر الكامل الذي لا يعتريه نقص، لكن ليس كل صفة صحيح يشتق لها اسم، مثل ينزل الله إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، هل يجوز لنا أن نسمي الله النازل؟ فأسماء الله كلها حسنى، فلا يجوز تسميته بما لم يسم به نفسه، كمن سماه مثلا اليوم العام ساتر، فعند الفجاءة الأمر العجب والمخوف يقول يا ساتر، خطأ. كيف تسمع الله أنك تسميه بما لم يسم نفسه؟ فهو الستير، إن الله حي ستير، على وزن فعيل، على وزن حكيم. أما ستير فلم تثبت على أصح القوال تحقيقا. فقل يا ستير، هكذا صحيح، كقولك يا حكيم، فلا تقول ستار أو ساتر أو ستير، بل ستير على وزن حكيم، على وزن فعيل. جيد. فلا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى، ولا تصفه بما لا يصف به نفسه. فلا تقول الله ترى يعرف كل شيء، قل الله يعلم كل شيء. قالوا لأن المعرفة يسبقها جهل، إلا في مقام المقابلة. من عرف الله في الرخاء عرفه بالشدة، إن الله لا يمل حتى تملوا. أما ابتداء فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فأسماء حسنى فلا يصبح أن تقول الله اسمه الدهر. نعم قال بذلك البعض لكنه شذ، فكان يقول يا دهر يا دهيور كما ذكر ابن تيمية. قال لأنه واضح أنه من أسماء الله يقولون هكذا، يقولون لأن الله قال يؤذيني، كما في صحيح البخاري وغيره، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، يقول الله يلعن هالزمان أو الساعة اللي عرفت فيها يا زوجة، أذيتيني في حياتي إلى آخره. فهذا حرام وأذية للرحمن، يؤذين ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر. هذا أسلوب عربي، لماذا صرفناه؟ ما قلنا أنه هو الدهر، اسمه الدهر، لأن اسماء الله حسنى بالغة الحسن. وأي الحسن، وأي حسن في أن نسمي الله الدهر يعني الزمان؟ فقد فسر ما بعده قوله أنا الدهر، قال أقلب الليل والنهار، يعني بيدي الدهر، وليس أنا الدهر معنى اسمه دهر فيسمي عد الدهر، لا يجوز ذلك. إذا لا يسمي إلا ما سمى الله بنفسه. كيف نعرف ما سمى الله بنفسه؟ ها داود بداود، كيف يعرف الإنسان أن الله سمى نفسه بهذه الأسماء أو لم يسميها؟ ما الميزان؟ ها؟ بالدليل. وما الدليل؟ الكتاب والسنة. أحسنتم، تركت فيكم شيئين، في أسماء الله، صفاته، في أحكام الدين، كما روى مالك في موطئه، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. جيد. إذن أسماء الله وصفاته ليس مصدرها العقل أو التحسين العقلي، مصدرها الكتاب والسنة، لأن الأمر غيبي، الله غيب الغيوب، كيف تصفه بالقياس؟ تقيسه على من؟ ليس كمثله شيء، فتقيسه عليه، فقد تعطلت كل أوجه القياس. فليس كمثله شيء سبحانه في صفته أو في اسمه أو في ذاته. نعم. فلا طريق لمعرفة كنهة صفته أو ذاته إلا بما جاء في الكتاب والسنة وأخبر الله به. فهو قد قال قل أتعلمون الله بدينكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلا تأتي وكأنك تعلم الله، تقول ترى اسمه كذا، ترى صفته كذا، بلا دليل، حرام ولا يجوز. أبدا ذلك. هذه أسماء الله وكلها حسنى وتضمن صفات له. كم اسم من أسماء الله؟ كم لله اسم؟ الأزوري 99 صحيح كلامه؟ خلينا نشوف البوخمي. هذه أسئلة المراجعة وليس يعني أسمع لا تحصى. 100 أحد طيب يعني هل كل أسماء الله ذكرت لنا ولا في شيء استأثر الله بعلمي عنده؟ أحسنت استأثر. ما الدليل أن أسماء الله أكثر من 99؟ إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه 99، لكن في حديث آخر يدل أنها أكثر من 99 وهو حديث المكروب. قال اللهم إني عبدك، يقول النبي من أصابه كرب فقال أو هم، اللهم إني عبدك ومن عبدك ومن أمتك، أظن في حكمك، أدن في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. وهكذا إذن استأثر الله بأسماء لم يذكرها للناس. لكن تقول 99، نعم 99 هذه بالذات لها فضل أن من أحصاها دخل الجنة. طيب كيف طريقة إحصائها يا أبا عبد الله؟ كيف طريقة إحصائها؟ يعني وين عدها؟ وش أصلا حتى أحسب 99 هذه؟ وين مذكورة؟ مذكورة في حديث خرج الترمذي لكن من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس تسوية، في إسناد الحديث ضعيف، لأن بعد ما قال أنها 99 اسم في صحيح البخاري زادت الترمذي أسماء، بعضها ورد وبعضها لم يرد. المعين ورد؟ لا، فهذا لا يصح الحديث لأن إسناده ضعيف. إذن كيف أحصيها؟ هل يمكن النبي يقول لنا شيء ما يمكن نعمل فيه؟ يقول هي أعمل هذا الحديث 99. هذا الحديث إخواني مثل إحصاء ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمان حسابا غفر له ما تقدم. أي ليلة القدر؟ في العشر. أي العشر؟ تتنقل السنة، قالوا قد تكون 27 قد تكون 23، وما تتنقل هي بكل سنة. فحتى تقوم ليلة القدر أي شيء تصنع؟ أقوم كلها. قال شيخنا ناصر الدين الألباني فائدة عزيزة، لولا الله ثم هذا الشيخ المبارك لم أكن لأعرفها. قال فطريق 99 إذن أن الله رحمهم مثل ما رحمهم في ليلة القدر، خلاهم يقولوا ليلة القدر وزيادة. ليلة القدر 23 ويقوموا 21 و22 24 إلى 30 رحمة. كذلك أسماء الله الحسنى، إما أن يكون عالم جهبذ كابن القيم يحصيها من الكتاب والسنة بقواعد معروفة، أو يختار من قول الأوثق من العلماء في نفسه والأعلم من يكون مر على كل أسماء الله 132 134 فيحصيها، يعرف يعرف هذه الأسماء، يعرف معانيها، يعمل بمقتضاها. فإذا جاء يختاب شخص يقول الله سميع فيمسك نفسه ما يختاب لأن الله يسمع غيبته. فإذا جاء يحقد على شخص ويبدأ يؤذيه لحقده يقول الله عليه بذات الصدور فينكف عن الحقد والأذية له. فإذا عمل بها وعرف معناها وعرف أعيانها فقد أحصاها، وحينئذ يدخل الجنة. إذا مر على كل اسم، فلا بد إذا مر على كل اسم يكون مر على 99، فعرف 99 وزيادة، هذا من فضل الله. مثاله ملك خاطب أخا له وراسله، قال إن جيشا تتاريا قرمطيا سيغزوني، وأنا يضعف جيشي عن مقابلته. فقال له سأرسل لك جيش قوامه 100,000، لكن 99 منهم 99 منهم ما دخلوا غزو إلا افتتحوا. قال لو سمي لي إياهم. قال ما سمي لك إياهم، فما السبيل على للنصر وإحساء هذا الجيش وهذا 99؟ وإيش يفعل مع أخيه الملك ليحسن؟ يرسلهم كلهم، يرسل إياهم كلهم، ما دام ما تعين لكم يرسلهم كلهم، لأن لا بد يكون 99 فيهم. فكذلك العالم سيمر ما أعطاه الله من قواعد وعلم يحصي فيها الأسماء على أسماء الله كلها في القرآن والسنة. والله ولله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وتكون حسنة ولا يكون فيها نقص، ما تكون على اسم فاعل ساتر بل على وزن مبالغة، صيغة المبالغة أو صيغة فعيل حكيم إلى آخر من القواعد اللي يعرفها أهل العلم. فإذا أحصى هذا العالم، وهذا العالم نظر الأوثق في نفسه المحقق واتبعه العامي الذي لا يحسن الإحصاء، فيقرأ كتابه كما لو قرأ كتاب ابن القيم في الأسماء والصفات، فتعرف معناها وتعمل بها واحدة واحدة، فستعمل بال99 وتدخل الجنة كلها تعمل بها. يعني ذكر المقيم 134، الله أعلم راجعه. فإذا قرأتها كلها وعملت بها لابد تكون عملت بال99 وزيادة مثل هذا القدر، فحينئذ تدخل الجنة. هذا معنى من أحصاها دخل الجنة. وحينئذ لا يجوز وصف الله بما لم يصف به نفسه، فلا يجوز وصف الله بأن له حاجب، لأننا أثبتنا أن له عين تليق بجلاله. فنقف حيث وقف الكتاب والسنة في صفته، ليس كمثل شيء والسميع البصير، فلا يقاس بخلقه. فالله قد سدت كل الطرق إلى معرفة كل هذه ذاته وصفاته، لم يرى مثله، لم يعرف جنسه، لم يصفه الرجل الصالح. فالرسول نفسه ما وصف الله، فسئل هل رأيت الله حتى نعرف كيف صفته؟ يعني رأيته؟ قال نور أن أرى، رأى الحجب فلم يرى ذاته، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث موسى الأشعري: إن لله حجبا من نور لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، فلم يرى ذات الله. طيب، فذات الله إذا رآها المؤمنون يوم القيامة فيرونها مجملة، ليست رؤية إحاطة، يرونها مجملة كما يرون القمر مجملا، أما يروا التفصيل لا. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، هل منكم من يرى جبال القمر إلا بعد أن يقربه آلاف المرات، أو يرسل فضائية من هذه السفن حتى تحصيه لو صح نزولا على القمر وإحاطة كاذبة كما هو معلوم. هنا قال النبي كما ترون القمر، يعني في الوضوح ليلة التمام، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان، نراه يوم القيامة ونراه في الجنة كما هو معلوم، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذا لا يلزم من إثبات اليد أن نثبت له عظام ونثبت له مفاصل ونثبت له أظفار، نقول حيث قال كتاب السنة لا نزيد ولا ننقص. قال إن العبد يتصدق بصدقة كما في صحيح مسلم يقبضها الله بكفه، يتصدق بتمرة فينميها له يضاعفها فتكون كالجبل إذا انقبض. له يد لكن لا يشترط أن تكون ذات مفاصل، يشترط أن تكون لها كذا وكذا، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. استوى أي على في اللغة. فنقول في الصفات نقول ما قاله مالك، ذكرت الصفة تقول لغة معلومة كالاستواء معلوم، وكيفية الاستواء مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه كيف يستوي الله بدعة، إن السلف ما سألوا. فاستوى أي استقر وعلى وارتفع على العرش، وليس معناه أن نشبه بجلوسنا على الكرسي، هذا لا يجوز. نعم أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه عما يصفون. إذن هو موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء من في القرآن أو صح عن المصطفى من الصفات الرحمن وجب الإيمان به، أو أجمع عليه السلف، لأنه لم يثبت أن الله له عينا إلا بالإجماع. ورد حديث ضعيف إن المصلي إذا قام يصلي فهو بين عيني الله، لكن لا يصح إسناده. لكن أجمع السلف على أن الله له عينان، إجماع. استنبطوا ذلك من حديث إن ربكم ليس بأعور في حديث المسيح الدجال، فلا يجي متفلسف كما سمعنا يقول هذا إن الله له عينان، تخرج مع إجماع السلف والربكم ليس بأعور في المسيح، فدل على أن الله له عينان تليق بجلاله، لا نثبت معها شيء لم يثبت له كالرموش والسواد والبياض. فلا تتخيل، فكلما تخيلت عن كنها صفة الله فالله بخلافه، أنه لا يقاس بخلقه، فنتلقى ذلك بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل كما فعلت الأشاعرة. ينزل الله قل له إن النزول الله يقتضي الحركة، إذا لا نثبت له نزول عياذا بالله، نقول تنزل رحمته. وهذا هو مقابل الأشاعرة، يحرفون الكلم عن المواضع، والجهمية أشد، فهم يبطلون أصلا صفة النزول فيقولوا لا ينزل. شاعرة بدعهم سلفنا وعلماؤنا، الجهمية كفرهم. قال شيخنا بن باز تكفيرنا للجهمية الذين قال ليس بسميع ولا بصير والقرآن مخلوق، لأنهم حينئذ لا يثبت إله، فليس عندهم سميع ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. ها؟ فهذا عدم، المعطل يعبد عدما. فكفرهم شيخنا بن باز، واتفق العلماء تكفير الجهمية، جهمية كفار كما قال إمام أحمد. لكن الأشاعرة قالوا مبتدعة، لأنهم أثبتوا أن الله ينزل، أثبتوا النزول، لكن قالوا اللغة واسعة فتنزل رحمته، ولكن لم يثبتوا ذات الصفة. لكن أولئك جحدوها، فبدعهم السلف الأشاعرة سواء كانوا كلابية يثبتون ثمان صفات ثم يحرفوا الأخرى أو دون ذلك، كلهم مبتدعة. وما أشكر من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه إيش كيفية. لفظا الاستواء، استوى على من غير حتى يعني سميعا بصيرا، يعني المعنى النبي بين المعنى كذا، الله قال سميعا بصيرا. لكن ترك التعرض للفظه أي كيفية الله أو معنى كيفية صفته. نعم بل يفوض صفة الله إليه لكن المعنى يثبته، ولا يتعرض لمعناه بالتحريف أبدا ولا بما يسمى بالتأويل. ونرد علم ذلك إلى الله، هذه طريقة الراسخين من سلفنا. أنا أذكر القواعد لأن سنستمر في القراءة، فأرجو أن نكون نستحضر هذه المعاني ونحن نقرأ. والتحريف مذموم، يقول يضحك الله يرضى، هذا كلام الأشاعرة. كيف تقول لمن تثبت صفة الضحك لله يا أبو خمي؟ حديث البخاري يضحك الله لرجلين، ماذا تقول في صفة الضحك حينئذ؟ تثبت إيش؟ الضحك. كيف تقول فيه؟ نعرف الضحك لغة ونفوضه كيفية إلى الله. ما نقول كيفيته، لأنه ما نعرف كيفية ضحك الله، لكن معنى الضحك نعرف كيف يضحك الإنسان، لكن لا نشبه ضحك الله بضحكنا لقوله ليس كمثله شيء. حضرت مجلس رجل أشعري كان على ساحل البحر، وظننته من هالفطرة، فذكرت حديث يضحك والله بالرجلين فقاطعني يرضى، لا يضحك ضحك ريق بجلاله، فلو قلت يرضى حرفت الصفة وقعت في مذهب الأشاعرة. فقل يضحك، نعلم الضحك لغة ونفوض معناه لله، كما قال مالك نعرف الاستواء لغة ونفوض كيفية إلى الله. أما نفوض وش يقول؟ نفوض الاستواء معنى لغويا ونفوض كيفية، كحسن البنا كان مفوضا. مفوضين أشد من المعطلة من جهة أنهم طعنوا في حكمة الله، كيف يخلمنا خاطبنا الله بما لا نعلم؟ فانتبهوا. نعم، وحينئذ أخذ يذكر كما تذكرون أمثلة. ينزل الله، هل ينظرون ليأتيهم الله؟ ينزل الله ويأتي يوم القيامة يفسر الخطاب، لدرجة أن قوائم عرشه تثبت على الأرض، ويسجد النبي ويذهب في الحشر ويسجد عند العرش، يعني ما يتصعد له ملك لفوق، بل ينزل العرش بقوائمه للأرض، تمتد الأرض فتكون غير الأرض. قال لا تفضلوني على موسى، يقول أقوم أجده باطش بأحد قوائم العرش، يعني الأرض، فيأتي الواحد منا عند العرش أو عند الله ويسأله، ولا يصعد للسماء عند الله فوق عاصبه كما يفهم الجهلة، لأن يعني العرش ينزل ويستوي الله عليه. تقول كيف؟ غلط، لأن الله لا يقاس بخلقه، فتقول كيف ستخلو السماء منه؟ يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تقيس بخلقه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فلا نتعدى مع وصف به نفسه، فنؤمن كما قال الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد رسول الله، فكلهم مقرون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات من غير تعرض للكيفية، بل يثبتون المعنى استوى استعلى ويفوضون الكيف، لأن السلف ما بحثوا وسألوا النبي عن يكون بدعة، كما طرد الإمام مالك ذاك الذي قال كيف يستوي الله فطرده، وقد قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فنقف حيث وقف القوم وهم السلف، فعن علم وقفوا، فلم يبحثوا كيف الله ينزل، كيف الله يأتي يوم القيامة ويجيء، يعرفون المعنى يفوضون الكيف، فلا يحل المسلم أن يتخوض في ذلك بلا علم. فعليكم عباد الله بأثار السلف، وإن رفضوك الناس وإياك والرأي فإنه يهدم العلم. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا كالجهم بن صفوان، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تذكرون يوم قامت في ثورة سوريا القديمة اللي قبل 10 سنين، تذكرون كيف كان الناس يقولون إن هذه جهاد والنصيرية؟ لما أفتوا بغير علم مش حصل؟ أفتى بالرأي. الجهاد له شروط، قوة، ولي أمر يأذن إلى آخره، فخلوا الناس يروحون غير إذن ولي أمرهم، لأن الجهاد في النصيرية واجب. كم مات في الثورة تلك؟ 1,000,000، لأنه أفتوا الشباب من غير علم. واضح؟ وهيأ الله للشام أمر ليس معناه أنها انتصرت الثورة، لا، لأنه نفس الشرع يقول أنا تخليت أو تركت هؤلاء اللي هم يسمى بن لادن ويسمى الدواعش ومقدتهم، إلا نهوي له سبحان الله بانسحاب روسيا وخوف بشار أنه أي قلة قليلة ستعدم بعد انسحاب روسيا، فحينئذ حركوا فيه الخوف لمصلحة يرونها أن يسافر ويخرج من البلد ويلحقه ضباطة، فكان هذا الخير الذي أصاب الشام. إذن لا يمكن الانتصار إلا بالقواعد ذكرها الرسول، قوة يرب عدو الله، إمام. فلا يأتي إنسان الآن يشغب علينا بهذا ويقول لقد انتصرت ثورة كذا وكذا. لماذا لم تصل من أول؟ لماذا انتصرت الآن؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في دينه بالرأي، فقد كانوا يضربون في مكة وش يصير لهم؟ يحاصرون في الشعب، يكاد يموت الأطفال أو مات بعضهم، مع ذلك ما يواجه الكفار. فالرأي الآن تجد البعض يرى أن النصر بالمواجهة، النصر تارة يكون بالمواجهة، تارة بالمسالمة، تارة بالصلح، تارة صلح الحديبية نصر، نصر سماه الله فتحا مبينا، لأن من طريق صلح الحديبية فتحت مكة. والجهل يسمون الصلح والسلام يسمونه جبن. نعم، نسأل الله الهداية. طيب، فحينئذ لابد أن تذكروا بمنهج سلفكم المحكم الذي أجمعوا عليه، أن الله يمقت من حرف صفته أو شبهها بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يعجب، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، ويضحك ويرضى ويسخط، لكن كل ذلك يليق جلاله، ويستوي ويجي ويرضى ويفرح، كل ذلك مثبت في الكتاب والسنة. فنضيف له صفة ما قالها عن نفسه فنهلك. احذروا عباد الله، فصفته ذاتية العلو، فعلية الاستواء على العرش. فلا يجزي الإنسان يقول الله في كل مكان، كفر كما قال شيخنا بن باز، كفر من قال الله في كل مكان، ولا جري في الشريعة كفر. واتفق على مسألة تكفير من قال الله في كل مكان لم يلزم، كما قال ابن تيمية في الحموية أنه إيش سبحانه يحل في الكلب والخنزير والحش، وإذا فسد اللازم أدى إلى فساد الملزوم. نعم، فلا يجوز أن تقول كيف استوى، كيف يأتي يوم القيامة. وقد ذكرنا أيضا في المباحث أن القرآن كلام الله صفته، فيجوز أن تقول والقرآن، لكن لا يجوز أن تقول ورب القرآن، هذا كفر. سمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن، قال أن القرآن ليس مربوب، كما أنك لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن تقول ورب الله، لأن الله ليس هو إلا الأول، ليس قبله شيء. فلا يجوز أن تقول ورب رب القرآن، رب الصفة من صفاته، فإنه كلامه حقيقة. نعم، آخر شيء، وين وصلنا في اللمعة القدر؟ إذن هذه أسئلة مقدمة، تستحضرون ما قد فاتكم خلال تلك الأيام إلى أن استأنفنا مثل هذا اللقاء. ها؟ فيت مبحث؟ طيب، طيب، إذن بعد الأذان إن شاء الله أيضا نراجع معكم الدارمي، ثم محاضرة بعد العشاء أرجو من الجميع حضورها لأهميتها. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أبو عبد الله،
أشهد أن لا إله إلا الله.
شوف عني من وصلت.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. حي على الفلاح. الله
ورنا دقش من المراجع هل وقفتم؟ أكبر الله
لا
ومن ذلك أو بعد ما هنالك من مراجعة لشيء من العقيدة التي جزاكم الله خير ثابرتم حتى فرغتم منها الواسطية ثم الآن لم أتفقد وهي عن الموالها على أن العقيدة الواسطية أحكم من جهة التصنيف أن أفضل ما ألف كما قال شيخنا ابن عثيمين لكن هذا كالمراجعة والله لها عقيدة لمعة الاعتقاد